القول بالامتناع مطلقا ولا القول بالجواز مطلقا، بل الصحيح على حال التفصيل بحسب موارد العناوين متعلقات الأحكام، متعلق الحرمة أو متعلق الوجوب. يقع الكلام عن الاتحاد يعني بعبارة أخرى يلاحظ ماذا؟ يلاحظ عنوان متعلق النهي وعنوان متعلق الوجوب، فليست تلك العناوين على وتيرة واحدة. بعض العناوين تكون تكوينية وبعضها اعتبارية حاكية عن عناوين تكوينية أخرى، فلا بد من ملاحظة الموارد كل مورد بحسبه. هذا ما مر بنا سابقا. يقع الكلام في المثال بارز لاجتماع الأمر والنهي وهو الصلاة. هل يا ترى الصلاة في الدار الغصرية هي مجمع لاجتماع الأمر والنهي بنحو امتناع، أو مجمع لاجتماع الأمر والنهي بنحو الجواز؟ هذا المثال طبعا من الأمثلة البارزة، وفي أمثلة أخرى سيأتي التوضؤ إن شاء الله في الدار الغصبية أو ما شابه ذلك سيأتي البحث فيها، ولكن الآن الكلام في ماذا؟ في الصلاة في الدار الغصبية. المتأخرون لقحوا هذا البحث انصافا بشيء من الجهد والتدقيق الجيد، فبينوا نقطة أولى. أولا أن الصلاة ليست طبيعة واحدة حقيقية مقولية، لا أقل على صعيد ماذا؟ على صعيد الوجود المادي. على صعيد الوجود المادي الصلاة ليست ذات وجود طبيعي واحد حقيقي من مقولة واحدة من مقولات العشر، ليست هي ذات وحدة طبيعة مقولية واحدة. حتى في عالم الملكوت قد تكون الصلاة، لأن لكل شيء غير وجوده المادي الملكي له وجود ملكوتي، قد يقال ملكي أو ما شابه ذلك، هذا أمر آخر. لكن على صعيد وجودها المادي الملكي الصلاة ليست ماذا؟ ليست ذات مقولة واحدة أو طبيعة واحدة، بل الصلاة ماذا؟ بل الصلاة في الحقيقة ذات جامع من مقولات عديدة. ما هي المقولات؟ أول المقولات في الصلاة الشيء النفساني، وهي النية. النية بناء على أنها شيء نفساني، على الحال هذه أول أجزاء الصلاة النية، بل وربما النية بعد ما فوق ذلك. أيا ما كان يدرجون النية في الشيء النفساني، هذا الجزء الأول من الصلاة، إن كان جزء أو كان ماهية أو صورة نوعية. بعضهم يعتبره وهو الصحيح النية كصورة نوعية للصلاة. هذه النية لا وحدة مجمع لها مع الغصب والتصرف في الدار الغصبية، لأن هي في عالم النفس والغصب في عالم الأجسام، فليست لها أي صلة بماذا؟ النية ليست لها أي صلة بالتصرف الغصبي، لا في هواء وفضاء الدار الغصبية ولا في الجسم. هذا بالنسبة للنية. الجزء الثاني من الصلاة، وطبعا نحن الآن نخطبنا في النقطة الثانية في الحقيقة، يعني النقطة الأولى أن الصلاة ليست جامع واحد، الآن النقطة الثانية التعرف على العلاقة بين أجزاء الصلاة والتصرف الدرجاتي. فالجزء الأول وهو النية كيف مسموع ليس له أي صلة لماذا بالتصرف. الجزء الثاني وهو التكلم في الصلاة كالقراءة والأذكار، هذه عمدة أجزاء المقالية في الصلاة، وهو القول والكلام والذكر. هذا أيضا ليس له اتحاد مع الغافل، قد توهم ذلك بعض ربما الباحثين في الفقه باعتبار أن الصوت تموج في الهواء، وهذا التموج في الهواء في فضاء غفلي يكون تصرف في دار الغفل. هذا على أي حال رأي ممنوع وضعيف، لأنه بالدقة هذا ليس تصرف الدار الغفلية عقلا ولا شرعا ولا عرفا، عفوا ولا عقل ليس على عرفا. والوجه في ذلك أن الآن مثلا لو كان الجار يتكلم وصوته يعني صوت مو إيذائي ومضر وما شابه ذلك، صوته يذهب إلى فضاء بيت الجيران، هذا يقل تصرف في فضاء أو جار جاره. فالصحيح أنه إذا التكلم هاي نقطة مهمة، التكلم من القراءة والأذكار وما شابه ذلك ليس التصرف في فضاء الدار الغصبية. حركة الفم أيضا كحركة الفم ليست تصرف على كل في فضاء الغصبية، ليست تصرف. نعم الكون والأين في الدار الغصبية، الأين أو الكون ذات أمر آخر، لكن نفس حركة الفم وما شابه ذلك. ثم أن حركة الفم ليست هي الواجب، الواجب في الحقيقة هو الصوت هذا المتموج الذي يصدر، يعني النتيجة وليست ماذا نفس حركات الفم. فإذا هذا جزء ثاني مهم من الصلاة خرج من ماذا، لأن الصلاة نية وأفعال قولية وأفعال بدنية. الآن نأتي القسم الثالث من الصلاة. القسم الثالث من أجزاء الصلاة وهي الأفعال. طبعا المراد من ماذا؟ أربعة رئيسية: الركوع، السجود، القيام، الجلوس. ماذا؟ السجود، الركوع، القيام، السجود. هذه الأمور، هذه الأمور الأربعة، هذه الأمور الأربعة فيها في تفصيلها دقة شوية بين المتأخرين والمتقدمين، هناك دقة فيها. طبعا عدة نقاط يعني في هذا القسم الثالث، عدة نقاط في هذا القسم الثالث. أولا النقطة الأولى في هذا القسم الثالث، النقطة الأولى ما هي؟ هل الواجب في السجود أو الركوع أو القيام أو الجلوس، هل الواجب اسم المصدر نتيجة المصدر، أو الواجب هو المصدر واسم المصدر؟ هذا بحث حسان. لا ريب أن نتيجة المصدر واسم المصدر مأخوذ من الركوع والسجود. ما هو نتيجة المصدر واسم المصدر؟ نتيجة المصدر يعني هذه الهيئة الانحنائية الخاصة في الركوع والهيئة الانحنائية الخاصة في السجود، هذه لا ريب أنها ماذا؟ لا ريب أنها مأخوذة في السجود والركوع، الهيئة. هذه الهيئة حقيقتها ماذا؟ هذه الهيئة حقيقتها من مقولة الوضع، من مقولة الوضع، من مقولات العالم، من مقولة الوضع. هذه الهيئة هيئة الركوع أو هيئة السجود، هذه من مقولة الوضع. ومقولة الوضع في الحقيقة لا صلة لها بمقولة العين، لا صلة لها بمقولة العين. لما؟ لأن مقولة الوضع في الحقيقة عبارة عن نسبة أجزاء جسمانية إلى بعضها البعض، نسبة أجزاء الجسم بين بعضها البعض يقال له مقولة الوضع. مقولة ماذا؟ الوضع. وهذا غير مقولة العين. مقولة العين نسبة الجسم إلى جسم آخر من مقولة أخرى. فإذا هيئة السجود وهيئة الركوع وهيئة القيام وهيئة الجلوس هي من مقولة الوضع. هي من ماذا؟ هي من مقولة الوضع، لا صلة لها بمقولة العين. لا صلة لها بمقولة العين، إذا لا صلة لها بالتصرف في الدار الغصبية، بل هي ماذا؟ بل هي من مقولة الوضع. إذا لو بني على أن السجود والركوع والقيام والجلوس هو اسم المصدر ونتيجة المصدر فقط، إذن لن تكون ماذا؟ لها أي صلة ب... لن تكون لها أي صلة بالغصب، لأن الغصب من مقولة الأهل، من مقولة الأهل. وأما هذه الهيئات الوضعية فهي من ماذا؟ فهي من مقولة الوضع، فإذن لا صلة لها. بقي ماذا؟ بقي أمر واحد، وهو ماذا؟ هناك من يذهب، وهناك جمع كثير من الفقهاء، من يذهب إلى ماذا؟ من يذهب إلى أن السجود والركوع والقيام والجلوس ليس فقط نتيجة المصدر واسم المصدر، بل هو المصدر واسم المصدر، الحدث ونتيجة الحدث، الحدث ونتيجة الحدث، ليس فقط نتيجة الحدث. نتيجة الحدث مأخوذة لا مفعلة، وهي اسم المصدر مأخوذة، ولكن ليس هو فقط اسم المصدر ونتيجة الحدث، بل أيضا الحدث. الحدث ما هو؟ الحدث هو الهوي يؤرر إلى الركوع مع هذه الهيئة، والهوي إلى السجود مع هيئة السجود، والنهوض إلى القيام مع القيام، والنهوض إلى الجلوس مع الجلوس. حينئذ هذا الهوي في مقابل النهوض، الهوي في مقابل النهوض، الهوي في مقابل النهوض، هذا مأخوذ في هذه الأفعال الأربعة. الهوي مأخوذ في الركوع وفي السجود، والنهوض مأخوذ في القيام وفي ماذا؟ وفي الجلوس. لو بني على هذا المبنى، وهذا المبنى هو الصحيح الحقيقة، أن الركوع مجموع الهوي مع الهيئة، السجود مجموع الهوي للسجود مع ماذا؟ مع السجدة. لماذا أن يذهب إلى ذلك؟ جملة من المتقدمين يذهبون إلى ذلك بناء على هذا المبنى. هل هناك اتحاد بين الغصب وبين أجزاء الصلاة؟ جماعة من الإعلام قالوا لو بني على أخذ الهوي، أو يعني الهوي
وأخذ النهوض في الأفعال الأربعة على وضع الهيئات لا محالة يكون هناك اتحاد بين الغصب والصلاة. لماذا؟ لأن الهوي والنهوض من مقولة الفعل وليست من مقولة حدث، من مقولة الفعل وليست من مقولة الوضع، وليس من مقولة الوضع. الهوي والنهوض من مقولة الفعل وليس من مقولة الوضع. وإذا كان من مقولة الفعل يتحد مع الغصب الذي هو التصرف وهو فعل من مقولة الفعل. فبالتالي يتحد مع ماذا؟ مع مقولة الفعل. فإذا هذا هو ملتقى الصلاة مع الغرب، وهو ماذا؟ في جزء الركوع، لا في الركوع تماما، في جزء السجود لا في السجود تماما. جزءه الذي هو من مقولة الفعل وهو الهوي أو النهوض، هكذا حضر. طبعا سيأتي إن شاء الله هناك جزء آخر في السجود وخصوص السجود، هذا التشرع المتأخرون معه، هذا أيضا يتحد مع الغافل. وما هو ذاك الجزء؟ الاعتماد في السجدة على الأرض. اعتماد يعني نوع من الثقل، نوع من إلقاء الثقل، ثقل الرأس والجبهة على الأرض. هذه عليها نصوص خاصة دالة على ذلك، لا يكفي في السجدة فقط تماما تماس البشرة مع التربة أو مع ما يصح السجود عليه، بل لا بد من ماذا؟ من الاعتماد. مثل جبهتك من الأرض، يعني اعتماد في اعتقد. هذا جزء آخر في خصوص السجود، في خصوص السجدة أيضا هو ملتقى للصلاة والغصب. هذا تقريبا متفق عليه، هذا الجزء المختص بالسجود تقريبا عند المتأخرين متفق عليه، لا أقول متفق عليه تقريبا بشكل مسلم، لكن ربما للجل قبلوه هذا الجزء الآخر في السجود وهو الاعتماد. حتى هذا الاعتماد حتى لو جعلت فرشا غير غصبي، أخذ فرشا ملكا للمصلين أو تربة ممكن ملكا للمصلين وصل على أرض غصبية، التصرف في الداخل دار غصبية لا زال باقيا. لماذا؟ لأن اعتماد الجبهة على التربة والتربة على الفرش والفرش على الأرض فنوع التصرف. فإذا هذا الجزء وهذا المستند لابد من كلمة هذا الجزء وهو هذا الجزء الآخر في السجود والسجد الذي هو ملتقى بين الصلاة والغصب هو الاعتماد، وليس هو التماس. بعض التخيل هو التماس، تماس بشرة الجبهة مع هذا مع الأرض الغصبية. يقفون أتي بتربة مثلا من الترب المملوكة أو المباحة أصلي عليها وأصلي على الدار الغصبية، لا يختلف الحال، لأن ليس مجمع وملتقى الصلاة والغصب هو التماس وصول سطح إلى سطح، ليس هو وصول سطح إلى سطح، وإنما نفس الاعتماد. وإن نفس التماس قد يقال حتى متصرف، كمن لمس جدار الجار أو جدارا مملوكا من خارج الجار لا يقال له قد تصرف، لكن الاعتماد نوع التصرف. إذن بادئ ببدء الاعتماد في السجود والسجدة مقصود نصا ولغة، هذا محرك لبحث الصلاة. هذا الاعتماد مسلم انه ملتقى للصلاة مع الغرب، للصلاة مع الغرب، هذا لا يشك فيه شخص، يعني من متأكد هو صحيح. يبقى لكن ماذا؟ يبقى قضية الهوي والنهوض. فجملة من المتأخرين هكذا حضروا المقام في التلفون وغيره، أنه بناء على أن الهوي والنهوض مأخوذان في الركوع والسجود، جزء من الركوع وجزء من السجود، الهوي للركوع والهوي للسجود، النهوض للقيام والنهوض للجلوس. لا محالة، هناك ملتقى ثاني، ملتقى آخر مثلا للصلاة والغفر، وهو هذه الحركة التي هي من مقولة الفعل وليست من مقولة الواضحة، وليست من مقولة الواضحة. هيئة السجود من مقولة الواضحة، هيئة الركوع من مقولة الواضحة، أما الهوي إلى الهيئة من مقولة أخرى. الهوي الهوي من الجلوس من مقولة أخرى، ليس من مقولة الواضحة. الهوي من السجود، الهوي للركوع من مقولة الفعل. طب هذه بالنسبة إلى الجزء الأول ذكرت من المرة هنا الآن أنه هذا تقريبا من الواضح. الاعتماد في السجود تصرف في الدار الغصبية، سواء كان بتماس مباشر أو غير مباشر. يعني نفرض نفرضنا يبقى هذا، هل الهوي إلى الركوع والهوي إلى السجود أو النهوض؟ هما جزءان كما هو صحيح، لأن الركوع ليس الصرف حقيقة. الركوع حدث مع نتيجة حدث وهو الهيئة. السجود حدث مع نتيجة حدث وهو الهيئة. بل الصحيح لدينا في بحث الصلاة إن شاء الله سيأتي أن القيام المتقدم على الركوع ركنيته في الركوع أشد من الهيئة، هيئة الركوع. والقيام المتقدم على السجود سواء والواقف أو وهو خالد ظهره في الجنوب، يعني صلب الصلاة بالظهر في القيام أو في الجنوب، المتقدم على السجود الأولى والسجود الثاني، هذا مأخوذ في السجود ركنية أشد من الهيئة. فكيف هذا بحث آخر؟ لكن بحث آخر سيأتي إن شاء الله في محل الصلاة. المهم بناء على هذا، فالهوي من وهو قائم وهو يهوي إلى الركوع، هذا معقول في الركوع، ليس صرف هيئة، مثل أن يقوم من الأرض وكان قد تناول شيئا مثلا من الأرض، ليس بحالة صلاتية، وقام بهيئة الراكع، هذا ركوعه باطل. لابد ركوعه عن القيام، لابد جلوسه عن قيام. القيام بعد الركوع ايضا لدينا ركوع خلافا المتأخرين، ليس فقط الركوع قبل القيام، الركوع قبل السجود ايضا ركوع. انا اذكر ادلته في محل في بحر الطاعه ان شاء الله. المهم هذا اصل موضوع الاخره. إذا نحن نسلم بأن الهوي إلى الركوع، الهوي إلى السجود ركن، ركن ليس فقط جزء بل ركن، جيد، ركن في الركوع ليس فقط جزء بل ركن. لكن هل هذا يؤدي بنا إلى أن نسلم بأن هذا الجزء الذي هو ركني في الركوع والسجود هو متحد مع الغاصب؟ لأنه من مقولة الفعل وليس مقولة الواضح، صحيح. هل هذا لكم متحد أو لا؟ هنا تحتاج إلى دقة، وفي حصل في البيت خلط بين المطلعات الفلسفية والعناوين الغربية والعناوين الواردة في الأدلة، وهي هذه الفائدة أهم من المثال حتى. حصول الخلط والاصطلاحات غالبا ما يشوش البحث في أمثلة اجتماع الأمر والناهي، وهذا يجب أن ندقق فيه إن شاء الله تكلمنا. نصلي على محمد وعلى آله.